احكام رجب الشرعيه والبدعيه.
ان تهم كثير من الناس لعمره رجب امر محدث، بل انها تكون على مستوى دول، فيجعلون التاشيرات للعمره مخصصه لرجب والاعلان عنها. فتحت التأشيرات لعمرة رجب ونحو ذلك، كل هذا من التحمس للبدعة والتنازل من أجل بدعة محدثة. والله عز وجل يحب أن يعتمر الناس في أي يوم من الأيام من أيام العام وفي أي شهر من الشهور، فاعتمر في المحرم أو في صفر أو في رجب أو في ربيع أو في غيره من الشهور. فالعمرة عمل صالح، ولكن تخصيص ذلك برجب من الأمور التي لا دليل عليها.
أحكام رجب الشرعية والبدعية، خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 7 من شهر رجب لعام 37 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحن في أوائل شهر رجب، ولهذا الشهر أحكام شرعية كما أنه مع شهر شعبان موسما من مواسم البدع والمحدثات، فسننبه في هذا المقام على ما يفتح الله به في بعض المسائل الشرعية والبدعية. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وكان المشركون لا يأمنون على أنفسهم إلا فيها، وإلا فيعتدي بعضهم على بعض ويقطعون فيها الطريق، وتتقاتل القبائل وينهب بعضهم بعضا ويسبي بعضهم نساء بعض وأطفالهم. ولما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام. وحرم الله عز وجل 3 أشهر متتابعة ليتسنى لهم الحج، فيأتي الآتي من أقصى البلاد مسيرة شهر ويرجع مسيرة شهر ويبقى شهرا في مكة. وجعل الله شهر رجب ليزور البيت الذين يقربون منها، فكان هذا حالهم في أيام الجاهلية. والله عز وجل حرم هذه الأشهر وعظمها، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم محرم على مر الأيام، ولكنه يزداد حرمة في الشهر الحرام. فالقتل حرام وفي الشهر الحرام أشد حرمة، والظلم حرام وفي الشهر الحرام أشد حرمة، وعقوق الوالدين حرام وفي الشهر الحرام أشد حرمة، وقطيعة الأرحام حرام وفي الشهر الحرام أشد حرمة، والتخلف عن صلاة الجماعة حرام وفي الشهر الحرام أشد حرمة، لأن المتخلف ظلم نفسه. والله يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إلى غير ذلك. فمن تعظيم الشهر الحرام تعظيم حرمة المسلم، فلا تظلم نفسك، ولا تظلم زوجتك، ولا تظلم أمك، ولا تظلم إخوانك، ولا أباك، ولا جيرانك، ولا بقية المسلمين، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون ظلما، فإنها تكون أشد حرمة في هذه الشهور المحرمة. واعلموا أيها المسلمون أنه لم ترد فضيلة لشهر رجب تخصه سوى أنه من الأشهر الحرم، وكل ما ورد من فضله فهو ضعيف لا يثبت. وقد ألف في ذلك الحافظ ابن حجر كتابا سماه أبيان العجب فيما قيل في شهر رجب، ونبه أنه لم يثبت في ذلك شيء. فعلى هذا كفاه شرفا أنه من الأشهر الحرم. وأما فضائل أخرى يذكرها الصوفية وغيرهم في فضائل شهر رجب فإنها أحاديث ضعيفة وموضوعة. شهر رجب كان أهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة يسمونها العتيرة، وبعد أن جاء الإسلام نسخ ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا فرع ولا عتيرة. ووردت أحاديث تبيح العتيرة، ولكنها أحاديث ضعيفة، والحديث الثابت هو ما سمعتم أنه ينهى عن العتيرة، بل يلغيها من أساسها، فقال: لا فرع ولا عتيرة. وكانت ذبيحة تشبه الذبيحة في شهر ذي الحجة التي هي ذبيحة الأضحية، فأفضلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسميها الناس الرجبية، وكانت تسمى الرجبية من أيام الجاهلية. ومن العلماء من أجازها اعتمادا على الأحاديث المذكورة، ولكنها أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يحب أن يتقرب إليه العبد بالذبح في أي شهر من الشهور دون تخصيص لرجب. فلو أن إنسانا ذبح ذبيحة وأطعم الفقراء والمساكين في شهر محرم أو صفر أو ربيع أو رجب أو جماد أو شعبان أو رمضان، فالباب مفتوح، لكن لا يخصص رجب من بين الشهور أو يسميها الرجبية، فهذا من البدع والمحدثات. شهر رجب ليس فيه عمرة مخططة في شهر رجب، فكم من الناس من يرى أن عمرة رجب لها ميزة على كثير من الشهور، وهذا أمر لا دليل عليه. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله ابن عمر، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره إلا وهو معه، والله إن اعتمر في رجب. تقول: والله ما اعتمر في رجب. وتقول: إن عبد الله بن عمر نسي وظن أن من عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان في رجب، مع أنه قد رافقه في العمر كلها. فعلى هذا فإن تهمس كثير من الناس لعمرة رجب أمر محدث، بل إنها تكون على مستوى دول فيجعلون التأشيرات للعمرة مخصصة لرجب، والإعلان عنها فتحت التأشيرات لعمرة رجب ونحو ذلك. كل هذا من التحمس لبدعة والتنازل من أجل بدعة محدثة، والله عز وجل يحب أن يعتمر الناس في أي يوم من الأيام من أيام العام وفي أي شهر من الشهور، فاعتمر في المحرم أو في صفر أو في رجب أو في ربيع أو في غيره من الشهور. فالعمرة عمل صالح، ولكن تخصيص ذلك برجب من الأمور التي لا دليل عليها. أيها المسلمون، الصوم في رجب ورد دليله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. والحرم قد سمعتموها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. وبالنسبة لشهر المحرم على وجه الخصوص الذي هو أحد الأشهر الحرم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالصيام في شهر رجب عمل صالح، ولكن لا يصام كله. فعائشة رضي الله عنها قالت: لم يصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا كاملا حتى أنهى إلا رمضان. وذكرت أنه كان يكثر من الصيام في رجب، أعني في شعبان، فكان يصومه كله إلا قليلا. فلك أن تصوم في شهر رجب 20 يوما أو 15 يوما أو 25 يوما، ولكن لا تنهي. نعم، ولكن لا تنهي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم من الحرم واترك. فأنت تصوم منه ولكن لا تكمله. ومن البدع أن تخصص الثلاث البيض من شهر رجب على وجه الخصوص، فإن الصيام في رجب مطلوب لكن لا تخصص أياما منه. وكذلك صيام 27 و28 و29 رجب تخصيصها يعتبر بدعة محدثة. فلك أن تصوم ولكن دون إكمال للشهر ودون تخصيص لأيام من بين بقية الأيام. وهكذا بعضهم يخصص صيام أول خميس من رجب، فهذا من الأمور المحدثة أيضا. وهكذا معشر المسلمين، احتفال كثير من الناس بأول جمعة من رجب واتخاذها عيدا وموسما معينا يتجاورون فيه ويتبادلون فيه الهدايا ويخصصونه بأنواع من المآكل والمشارب والحلوى وشراء الملابس ليزينوا أولادهم أو يتزينونهم وأهلهم. فتخصص هذا اليوم لأنه يوم احتفال أو يوم عيد، هذا من الأمور المحدثة. فليس لأول جمعة من رجب ميزة على غيرها من أيام رجب ولا على غيرها من أيام العام. فإنها يوم من جملة الأيام، فتخصيصها بالاحتفال أو بالفرح أو بالتزين أو بمطاعم ومشارب، كل هذا من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الأمور المحدثة التي أحدثها كثير من الناس الاحتفال بمعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رجب. فأولا نقول، لقد ثبت معراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ومعنى فتنة لهم أنهم استغربوا أن يذهب إلى بيت المقدس ويصعد إلى السماء ثم يرجع في ليلة واحدة، فزادهم ذلك كفرا إلى كفرهم وتكذيبا إلى تكذيبهم. ويقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرامة له لا يلحقه فيها أحد من بني آدم قطعا. ولئن كان الناس في هذا العصر يتفاخرون لأنهم وصلوا إلى سطح القمر وبعيدا عن نقاط ذلك، نقول إن نبينا وصل إلى السماء السابعة إلى مكان لا يستطيع أحد أن يصل إليه قطعا من بني آدم. والله عز وجل عظم قدر الصلاة بمعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حين عرج به إلى السماء فرض الله عليه الصلاة هناك، وكانت 50 صلاة فخففها إلى 5 صلوات ثم عظم أجرها إلى 50 صلاة. هذا أولا. وثانيا، إن معراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد دليل واحد لا في الكتاب ولا في السنة يصح في تحديد اليوم من العام في أي يوم من السنة كان. ولهذا اختلفت أقوال المؤرخين في ذلك، فمنهم من قال في رجب بدون تحديد، ومنهم من قال في ليلة أول جمعة من رجب، حتى قال قائلهم: ليلة الجمعة عرج للنبي ليلة الجمعة أول رجب. وقيل في 27 منه، وقيل في رمضان، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ربيع، وكل ذلك لا يثبت به دليل. وقد نبه على ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وأبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث. فعلى هذا فمن يدعي أنه كان في رجب لا دليل عنده، سواء ادعى أنه في رجب بدون تحديد، أو في ليلة أول جمعة منه، أو في السابع والعشرين منه. ثم هم أننا علمنا ليس هناك دليل يحث على الاحتفال في شهر رجب لمعراج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون، ونحن طلاب علم. فمن ادعى أن عنده برهانا على ذلك فليعلمنا مما علمه الله، إنما هي دعاوى لا برهان لأهلها عليها. ليس عندهم تحديد بالتاريخ، ولا ينسى عندهم دليل على الاحتفاء. أيها المسلمون، ومما أحدث الناس في شهر رجب بدعة، وهي بدعة أخرى، وهي ما يسمونه بصلاة الرغائب. وهذه الصلاة ذكرها بعض المؤلفين ما بعد القرن الرابع، وأول ما حدثت في بيت المقدس في سنة 448، بدأها رجل جعلها في نصف شعبان، ثم تطور الحال فجعلوها في رجب وفي شعبان، ولهم فيها كيفيات غريبة ونهتوا لها إسنادا من قبل أنفسهم لا وجود لتلك الأسماء في كتب الرجال. وقد ذكرها السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولها كيفيات عدة غريبة وعجيبة، ومنهم من يجعلها في ليلة أول جمعة من رجب بعد أن يصوم، ثم يصليها بعد صلاة المغرب، ويمتد وقتها طويلا إلى بعد دخول وقت العشاء. في كيفيات غريبة وطرائق عجيبة، ويسمونها صلاة الرغائب، وهي عبادة محدثة لا ذكر لها في كتب السلف الصالح على مدى 400 سنة. فكل ما ألف في الكتب في 400 سنة الأولى لا ذكر لصلاة الرغائب. هذا دليل على أنها محدثة، وعلى أنها غريبة، وعلى أنها أحدثت بعد ذلك. ولو كان خيرا لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأمور المحدثة شد الرحل إلى مسجد الجمد في أول جمعة من رجب، ويعتبره أهله، والذين يعتادونه يعتبرونه عيدا، بل يعتبرونه حجا. فتحرم النساء العاجزات عن الذهاب بالحج إلى مكة، ويذهبن محرمات كما ذكر أناس ممن يذهبون إلى هناك. فهذا من البدع المحدثة. وما هناك دليل على أن أحدا من السلف فعله، ويقال إن المسجد مسجد معاذ بن جبل، فذلك محتمل ومتوقع، فقد كان معاذ بن جبل في هذه المناطق في تعز وإب وما يقرب منها، فلا يبعد أن يكون هو أسس ذلك المسجد، ولكن ما احتفل بأول جمعة من رجب ولا بغيره، وإنما ذلك مما أحدثه كثير من الناس ويجتمعون هنا من مناطق شتى ويشدون الرحل إلى تلك البلاد. وقد جاء في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعين، قال: إن رجلا يقال له أبو الخطاب له كتاب اسمه العلم المنشور، ذكر فيه حديثا عن محمد بن خالد الجمدي عن المثنى بن الصباح قال: مجهول عن متروك، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى أربعة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وإلى مسجد الجمل. فأضاف إليها مسجد الجمل لأن هذا رجل من الجمل، فأراد أن يأتي بهذا الأثر بهذا الحديث الموضوع تشريفا لبلده كذبا وزورا. فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ثبت هو الحديث المقتصر على ذكر المساجد الثلاثة. فالمسجد مسجد من جملة المساجد، والمنطقة منطقة من جملة المناطق. لم يرد دليل على تشريفها ولا شد الرحل إليها، ولم يرد دليل على تخصيصها باحتفال، وليس لها تعظيم وليس لها حكم شرعي يخصها من بين بقية البقاع، والله المستعان. أيها المسلمون، من أشغل نفسه بالبدع انشغل عن السنن، ولا بد فإن كثيرا من الناس ثقلت عليهم السنن وخفت عليهم البدع، وهذا من عاجل العقوبة. فإن العبد المؤمن إذا أحبه الله أحب الله وأحب شرع الله وأحب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث الإرباض بن سارية قال: وأظل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقوله كل من ألفاظ العموم، فكل بدعة يراد بها التقرب إلى الله عز وجل فهي ضلالة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحقق إلينا وإليكم التمسك بالسنة، وأن يكره إلينا وإليكم البدع والمحدثات والضلالات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك، وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين واغفر لنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.